أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة صدقة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني فيما يرتبط بالمرحلة الأولى في كليات في أبحاث الوجود. قلنا في الفصل الأول أثبتنا بداهة مفهوم الوجود، أن هذا نفس المفهوم بديهي التصور، وضحنا هذه الحقيقة. ثم انتقل بنا الكلام إلى أن هذا المفهوم البديهي التصور هل هو مشترك معنوي، يعني يحمل على معاني بمعنى ومصادقها بمعنى واحد، أو بمعان متعددة. وذكرنا بالأمس ووضحنا الفارق بين المشترك اللفظي والمعنوي عند الأديب والذي يختص بالألف بالألفاظ، والمشترك المعنوي واللفظ عند من؟ عند الحكيم. قلنا المقصود به هو المعاني والمعنى، وليس المقصود به ماذا؟ وليس المقصود به هو اللفظ. واضح؟ فقلنا إما أن هذا له معنى واحد ينطبق على مصادقه بمعنى واحد، أو لا ينطبق على مصادقه بمعان متعددة ومختلفة. فالأول يكون مشترك معنوي، والثاني مشترك لفظي عند الحكيم. قلنا من المسائل البديهية كما يشير العلامة الطاطبائي قدس الله نفسه الزكية في بحث نهاية الحكمة، هناك قال: وكون مفهوم الوجود مشتركا معنويا أمر ماذا؟ بديهي، لا يتوقف على الدليل. هنا في على مستوى المرحلة، على مستوى المرحلة الثالثة أو مستوى نهاية الحكمة، الأمر هو يتكلم عنه بهذه اللغة من الوضوح. هنا تقريبا كما قلنا هو يثبت بأنه مشترك معنوي، ويذكر تنبيهات على ذلك. قال في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، يحمل الوجود على موضوعاته، يعني مصادقه. يحمل الوجود على موضوعاته، يعني معنى الوجود على موضوعاته بمعنى واحد، اشتراكا معنويا، يعني معنى واحد. ذكرنا تنبيهات بالأمس، ذكرنا تنبيهين، ومن الدليل أن نقسم الوجود إلى أقسام مختلفة، هذا انتهينا منه. والدليل الثاني ماذا كان؟ الدليل الثاني كان في ما قلنا: إذا إنسان يدرك شيء ثم يتردد في خصوصياته فيكشف كشفا نيا عن الاشتراك المعنوي، إلا ما يكون له معنى لهذا التردد إذا اختلف مفهوم الوجود وفق اختلاف مصادقه وموضوعاته. هذا تمام الكلام في هذين الأمرين. الآن بقي أمر وننتقل إلى القول الآخر. قال: ومن الدليل عليه، يعني هذا التنبيه الآخر، أن العدم كما تعلمون نقيض من؟ الوجود. العدم والوجود نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكما تعلمون بأن العدم له معنى واحد، بعد العدم المطلق له معنى واحد وليس له معان متعددة. ويأتي إن شاء الله مسألة أنه من ضمن الفصول في هذه المرحلة لا ميز في الأعدام من حيث العدم، العدم المطلق لا يتميز عدم عن عدم، عدم عدم في النتيجة. واضح؟ فإذا لاحظوا أخواني، إذا كان العدم الذي هو نقيض الوجود والعدم له معنى واحد، فبالضرورة نقيضه الذي هو وجود له معنى واحد. وإلا كما تعلمون إذا كان للوجود معان متعددة سوف يجتمعان أو ما يرتفعان، والحال أن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإلا كما قلنا معذرة، هو وإلا ارتفع النقيضان، يعني بأنه إذا كان للوجود هذا معان متعددة فحتما معنى من المعاني الذي سوف يقابل الوجود، يرتفع النقيضان بأنه شيء لا وجود ولا عدم، وهذا من المحالات. واضح؟ نعم. يعني باب هم التشبيه، مثلا افترض هذا الكتاب، مثلا لما أقول عندي عدم وعندي وجود الكتاب وعندي وجود الطاولة، هذا وجود الكتاب وجود الطاولة، فلو كان معنى الوجود في الكتاب يغاير معنى الوجود أين؟ في العدم، في الطاولة، معنى الوجود في الكتاب يغاير على القول بعدم اشتراك المعنوي، فمعنى الوجود في الكتاب يغاير معنى الوجود أين؟ في الطاولة. فالنفس العدم المطلق هذا عندما يأتي ويقابل من؟ الوجود الذي نفهمه في الكتاب، فهنا نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولكن عندما نقارن هذا العدم مع وجود الطاولة، والوجود في الطاولة يختلف عن الوجود إيه؟ في الكتاب، فسوف يؤدي بأن هذا الوجود له معنى مغاير عن الوجود اللي في الذي في الكتاب، فيكون هذا الوجود إذن بعد شو يصير؟ أحسنتم، يعني إما نحمل عليه نفس العدم، وإما أن نقول بأنه لا، ممكن أن يرتفع الوجود والعدم في الطاولة، فالطاولة لا وجود ولا عدم، أو نقول عدم فصار عدم مع عدم، يعني حمله يعني جعل الوجود بمعنى العدم، فصار هذا عدم وهذا عدم، هذا احتمال. واحتمال آخر لا، بأن هذا الوجود الذي في الطاولة ما نعرف معناه، لا هو وجود الذي يحمل على الكتاب ولا هو عدم، فيصير بعد ذلك ماذا؟ ارتفاع النقيضان، يرتفع النقيضين بعد، يرتفع النقيضان عن مرتبة من؟ عن مرتبة الطاولة، هذه الطاولة تقول لا موجودة ولا معدومة، رغم أنها، فبالتالي كما قلنا يصير عن عندنا نقيضان ارتفعا، وارتفاع النقيضين من المحالات. هالمقدار هذا تقريبا ما يمكن تقريره كوجه ثالث في إثبات ماذا؟ في إثبات أن الوجود أو أن مفهوم الوجود مشترك معنا. إذن إلى هنا يتحصل عندنا تنبيهات ثلاث أو أدلة ثلاث على ماذا؟ على أن المفهوم الوجود مشترك معنوي. قال اقرأ العبارة دي. ومن الدليل عليه، قلنا طبعا احنا لاحظ الدليل أو كذا، إذا نحمل الدليل على معناه الحقيقي تكون المسألة نظرية بعد وليست بديهية، وإذا قلنا أن المسألة بديهية كما يرى السير العلامة في نهاية الحكمة، فتكون الأدلة ذي شو تصير؟ تنبيهات ليس إلا. ومن الدليل عليه، يعني على أن الوجود، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، أن العدم يناقض الوجود، هذه مقدمة واضحة، أن العدم يناقض الوجود، مسألة بين بذاتها أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، من القضايا البين بذاتها لا تحتاج إلى تبيين، أن العدم يناقض الوجود، وله من يعني العدم، وله معنى واحد، إذ لا تمايز في العدم، أن العدم تعلم ليس بشيء لكي يقع التمايز، التمايز فرعه شيئية، والشيء والعدم ماذا؟ ليس بشيء لكي يتمايز العدم المطلق، إذ لا تمايز في العدم، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان ماذا؟ وهو محال، وإلا ارتفع النقيضان وهو ماذا؟ محال. الحمد لله هذا تمام الكلام، إن انتهينا بعد من القول الأول وهو أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. قال والقائلون باشتراكه اللفظي، هناك قول يقول لا، بأن مفهوم الوجود هذا مشترك لفظي، بأي معنى؟ بأنه يحمل على مصادق كل مصداق له معنى مغاير على المصداق الآخر، مثلا عندما تقول السماء موجودة، عندما تقول الكتاب موجود، عندما تقول الأستاذ موجود، عندما تقول الطالب موجود، عندما تقول الجدار موجود، لاحظ كل محمول وهو الوجود على موضوعه يغاير هذا المحمول، يغاير المحمولات الأخرى، فكأنك هكذا تقول، يعني بتحللها كأن عندما تقول الكتاب موجود شو يصير معناه؟ الكتاب كتاب ثان. واضح؟ لأنه لن يكن للوجود ماذا؟ لن يكن للوجود معنى بعد. لا يعني يأخذ ويستبط بلون موضوع. عندما تقول الكتاب موجود يعني الكتاب كتاب، القلم موجود شو يصير؟ القلم قلم بعد. يعني سوف يكون كل بعد كل معنى للوجود في هذا المصداق يقاير معناه في المصداق الآخر، ومعناه أنه سوف يأخذ صبغة من؟ صبغة موضوع بعد. فما يصير معنى للوجود مشترك معنى ولا لفظي، فيتعدد معنى مفهوم الوجود بتعدد ماذا؟ موضوعاته الذي حمل هو عليها. هذا معنى الاشتراك اللفظي.
بس كيف يعني يصير كتاب وكتاب؟
اي باحد معاني هو هذا. عندما لا تؤمن بان للوجود هذا المعنى المتصور، سوف واش ماذا يكون؟ سوف ياخذ الوجود نفس المحمول بعد لون من؟
الموضوع.
هذا احد المعاني. ولا تقول ما اعرف معناه، فعندك احتمالين، عندك احتمالات. اما انك إما ان تقول ان هذا الكتاب او معذره هذا الوجود لا أعلم معنى، هذا الذي حمل الآن، القلم موجود، هذه موجود لا أعرف معناها. وإما أن تقول ماذا؟ سوف تأخذ معنى الموضوع الذي حمل هو عليها. فكأنك ما قلت ما تفهم أن الكتاب موجود إلا معنى الكتاب كتاب يعني. واضح؟ هذا هو القول ماذا أخواني؟ بالاشتراك اللفظي. القول بالاشتراك ماذا؟ اللفظي. القول بالاشتراك اللفظي هذا معناه القول بالاشتراك اللفظي هم ينقسم إلى، أو ببارة أخرى، هم أصحابه على تيارين، على رأيين، ينقسمون إلى رأيين أو إلى تيارين. تيار يعتقد بأن مفهوم الوجود مشترك اللفظ بين الواجب تعالى وبين الممكنات وبين الممكنات أنفسها. يعني إذا تقول الله موجود سبحانه وتعالى، الله موجود وزيد موجود، هذا اشتراك ماذا؟ لفظي. فالوجود اللي عند الله غير الوجود الذي عند من؟ عند زيد. وعندما تأتي نفس الممكنات فيما بينها، زيد موجود، عمر موجود، الكتاب موجود، هم تجد بأن كل موضوع يختلف عن معنى الوجود في كل موضوع يختلف عن الآخر. فإذا الرأي الأول يعتقد بأن مفهوم الوجود بين الواجب والممكن يختلف، وبين الممكنات أنفسها مختلف. هذا رأي. احنا قلنا ذيك اليوم من آراهم أبو الحسن البصري، لا الحسين البصري، مو الحسن، اشتباه من عند الحسين البصري. وبعض على كل بعض المتكلمين يؤمنون بالاشتراك اللفظي، بحث الآن في محله. النقطة أو الرأي الثاني والتيار الثاني لا، يقول أن هناك اشتراكا لفظيا في معنى الوجود بين الواجب وبين من؟ وبين الممكن فقط. أما بين الممكنات أنفسها مشترك معنوي. فعندما تقول الله موجود وزيد موجود، مشترك لفظي. فالوجود الذي في الله يختلف عن الوجود معنى الذي في زيد. بينما عند تأتي لدائرة الممكنات، زيد موجود، عمر موجود، الكتاب موجود، القلم موجود، تجدها ماذا؟ تجدها اشترك معنى، تحمل على مفعولات بمعنى واحد. هذا رأي أخف من الرأي السابق. المصنفون طبعا عليه الرحمة يرد على كلا التوجهين. أولا يسأل سؤال، يعني أو نسأل سؤال، ما الذي جعل هؤلاء يقولون بالاشتراك اللفظي؟ نتيجة هؤلاء يعني بعد يعني لهم حظ من العلم، أهل رأي، مو مثلا الناس هم من العوام أو الجهلة مثلا في الجملة، أن تجعل عندهم معلومات، مثلا تيار عندهم مدرسة فكرية معينة بغض النظر عن إيجابيتها سلبيتها عن الإشكالات عليها. في النتيجة هناك أسباب دعتهم إلى الاعتقاد بالاشتراك اللفظي. من الأسباب التي دعتهم بالقول بالاشتراك اللفظي خصوصا بين الواجب سبحانه وتعالى وبين الممكنات، اترك الآن الممكنات بما أنفسها على هذا، لأنه الوجود الذي يحمل على الواجب يختلف معناه عن الوجود الذي ماذا الذي يطلق على الممكن. لما يقولون بأنه هم إنما قالوا بالاشتراك اللفظي بين الأشياء وبين الواجب والممكن، إنما ذهبوا إليه ماذا يقول، حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلوم. أكو رأي يعتقد بأن لا توجد سنخية بين العلة والمعلوم، بين الواجب والممكن، بتعبيرهم أين رب الأرباب وأين أو أين الثرى وأين الثريا، أين المعبود وأين العابد بتعبيرهم. فخوفا من وجود السنخية بين الواجب والممكن أنكروا الاشتراك المعنوي. ما يعقل هكذا يصور المسألة، ما يعقل أن يكون هذا الوجود معنى واحد، وإلا استلزم ماذا؟ استلزم السنخية، استلزم السنخية بين الواجب والممكن، معنى السنخية التشابه، يعني سنخ هو متشابه، يعني كأنك إذا قلت بالاشتراك المعنوي جعلت الواجب والممكن، أو جعلت الممكن يشابه من؟ الواجب سبحانه وتعالى، وهذا خلاف صريح الآيات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله شيء لا كالأشياء. فإذا قلت بالاشتراك المعنوي وقعت في هذه المحاذير، محذور السنخية، وبما أنه لا سنخية تأسس بين الواجب والممكن فلا يمكن القول بالاشتراك المعنوي. إذن واضح؟ إيه أحسنتم. فإذن هؤلاء هكذا جاءوا من هذا الباب، من باب أنه إذا قلتم بالاشتراك المعنوي بالضرورة سوف تقولون بالسنخية، والسنخية ممنوعة بين الواجب والممكن، ومعنى السنخية ماذا قلنا؟ التشابه بين الواجب وبين الممكن. احنا بالأمس طبعا طرحنا هذه الإشكالية وعالجناها ووضحناها، وقلنا في جملة واحدة ماذا قلنا؟ أحسنتم، هؤلاء خلطوا بين المفهوم وبين المصداق، ليس كمثله شيء، وعدم السنخية على مستوى المصداق على مستوى المصداق، الله ليس كمثله شيء، ذاته وحقيقته سبحانه وتعالى واقعه العيني، جاز التعبير، واقعه الخارجي عين الوجود، عين ذاته، صفاته عين ذاته، بينما الممكن بالعكس، الفقر عين ذاته، الحاجة عين ذاته، واضح. فهذا على مستوى المصداق، الله ليس كمثله شيء، على مستوى المصداق لا توجد هذه السنخية أو التشابه بتعبيره، لكن كلامنا إيه؟ على مستوى المفهوم، هذا المفهوم، واضح؟ هو الآن المصنف بعد أن يذكر هذا المعنى يرد عليه، يذكر الآن ردود ثلاثة. الرد الأول إذا قلتم بأنه بين الواجب والممكن اشتراك لفظي سوف يستلزم أولا تعطيل ماذا؟ العقول عن المعرفة الإلهية، لأنه ما راح أنت تدرك، أنت الآن إذا قلت زيد موجود أدركت هذا المعنى، بعد تحقق الثبوت، زيد موجود ما معنى موجود؟ يعني ثابت المتحقق، صحيح؟ ثابت المتحقق في العين في الخارج. فإذا قلت الله موجود لا أعرف منه هذا المعنى، فإما نستجير بالله أن تحمل على الله نقيض الوجود وهو العدم، فكأنما إذا قلت الله موجود يعني ماذا؟ بقوة الله معلوم، نستجير بالله. أو تقول لا، بأنه لا، ما أقصد أنا معدوم ولا أقصد موجود، إذا ماذا تقصد؟ لا، يا موجود يا معدوم، فيستلزم تعطيل العقول عن معرفة الله. تستلزم ماذا؟ التعطي عن معرفة الله سبحانه وتعالى. والحال أن الإنسان بفطرته بعقله مطالب بمعرفة الله، تعبير الإمام علي سلام الله عليه في الخطبة أول الدين معرفة، صحيح؟ في رواية رائعة عن هم روية عن النبي صلى الله عليه وآله، روية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ما أتمنى أن أموت طفلا وأدخل الجنة ولم أعرف الله، يعني المعرفة العالية على كل حال مرتبة في مراتبها العالية، مو القضية أنه يدخل الجنة، القضية أنه كماله مرتبط بمعرفة من؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، أول الدين معرفته وكمال معرفته إلى غير ذلك. أو الرواية اللي جبناها قبل كم يوم عن الإمام حسين سلام الله عليه، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوا عبدوا وإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن السماء إلى غير ذلك كما وضحناها في جلسة ماضية. إذن إذا قلتم، هذا الإشكال الأول، إذا قلتم بأن الاشتراك اللفظ أنه إذا لم تؤمنوا بالاشتراك اللفظ المعنوي سوف يؤدي، إذا يعني إذا قلتم بالاشتراك اللفظي ولم تؤمنوا بالاشتراك المعنوي، أول الإشكالات ما هو؟ لزوم تعطيل المعرفة بالله سبحانه، تعطيل العقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. الأمر الثاني أنه إذا قلنا الواجب موجود، يعني طبعا إحنا هو الجواب هو هذا لكن في تشقيقات، فصير أجوبة ثلاثة ولا هو تقريبا يمدمج. شلون؟ مثلا يقول هكذا، يجيب الشيخ السيد العلامة عليه الرحمة يقول إن كان، يعني إذا قلت الله موجود، هذا عندك احتمالات ثلاث، إذا قلت الله ماذا موجود، فإما أن يكون نفس المعنى اللي تدركه أنت أين، فعندما تقول زيد موجود فثبت الاشتراك المعنوي، زيد موجود يعني الثابت المتحقق، صح؟ الله موجود يعني الثابت المتحقق، ذلك ورد عندنا في رواية أهل البيت سلام الله عليه وسلم من أسماء الله الثابت، يا ثابت، ثابت يعني المتحقق، هو العينية هو الحقيقة هو كذا إلى غير ذلك. فإذا فإما يقول الاحتمال الأول، إما ماذا؟ إما اللهم صل على محمد، إما إذا كان، إما أن كان المفهوم تقصده أو تفهم الله موجود نفس زيد الموجود فثبت المطلوب، يعني ثبت الاشتراك المعنوي ثبت المطلوب. وإما إذا كنت مقصودك لا، بأن مفهوم الوجود أنه تقول الله موجود غير زيد موجود، فنقول هذا يستلزم نسبة العدم إلى من؟ إلى الله، لأن الوجود عدم نقيضان لا يجتمعان، فإذا ما تفهم الوجود عند الله سوف يؤدي بك القول ماذا؟ بأن الله معدوم نستشير بالله. خب هذا ثانية. ثالث احتمال الثالث تقول لا أفهم لا هذا ولا ذا، لا أنا أقول بأنه مقصود العدم ولا مقصود ماذا؟ الوجود، نقول هذا تعطيل، اي صفصطة معرفية في النتيجة، يعني تعطيل للمعرفة أو تعطيل العقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا أخواني ما يمكن أن يقال في هذا المعنى، وأرجو المعذرة لنا شوي. تفضل
سيدنا سيد محمد عليه السلام عند كلمة جميلة يقول لم يطلع الفقور على تحديد صفته ولم يحجوها عن واجب معرفته.
الواجب معرفته، أحسنتم، هناك مقياس، هناك مقدار من المعرفة ضروري، يعني لا أنه الإنسان يعني يصل إلى كنه الله لأن الكنه مستحيل، ولا أنه لا يمكن أن يعرف الله بأي نحن نعرفه، هذا هم مستحيل، فكل نسبة من المعرفة في معرفة الله سبحانه وتعالى هي معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. طبق العبارة أخواني، قال والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن، بين الأشياء، هذا الرأي الأول في الاشتراك اللفظي مطلقا بين الله والأشياء والأشياء والممكنات فيما بينها. والقائلون باشتراكه، اشتراك الوجود مفهوم وجود، والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء، هذا أولا الرأي الأول، أو بين الواجب والممكن، أو بين الواجب والممكن، إنما ذهبوا إليه ماذا؟ حذرا من لزوم ماذا؟ حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول. فإن إذا قلنا الآن شوف كيفية الرد على هؤلاء ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول على المعرفة. كيف؟ خلنا نخلص العبارة إن شاء الله. قال ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة. فإن إذا قلنا عندك محاذير ثلاثة، فإن إذا قلنا الواجب موجود فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، ها؟ فإن كان المفهوم منه المعنى الذي يفهم منه وجود الممكن لزم الاشتراك المعنوي، وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو العدم وهو مصداق نقيضة كان نفيا لمن؟ لوجوده. فإذا قلت الله موجود يعني الله معدوم، يصير نستجير بالله تعالى عن ذلك. وإن لم يفهم منه شيء كان ماذا؟ كان تعطيلا للعقل عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة بالفطرة بالعقل نعرف الله سبحانه وتعالى. نعم المعرفة لها مراتب، أقل شيء في أدنى المراتب نعرف الله، هذا يعني خلاف الفطرة التي نعتقد بها، يعني تدلنا على معرفة الله أو العقل الذي يدلنا على معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني إلى هنا يتحصل عندنا هذا المعنى، وهو ثبت إلى الآن أن الوجود مشترك معنوي. إذا تحصل عندنا أن نفس مفهوم الوجود مفهوم بديهي التصور. ثانيا أن هذا الوجود مشترك، أو أن هذا المفهوم يعني مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني ينطبق على مصادقه ومعانيه بمعنى واحد وليس بمعان مختلفة. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. طبعا مر الوقت لا يسعها مش بس صحة وكذا، إن شاء الله يعني غدا اللي عنده أسئلة خليه شوي بعد ما انتهي كم دقيقة. الفصل الثالث يريد المصنف هنا فقط عنون لك البحث كم دقيقة، وإن شاء الله بكرة لأن في مطالب نوعا ما، أو قصدي إن شاء الله الدرس القادم. الفصل الثالث هم بحث أين؟ هم في المفهوم، أحسنت. يعني عندنا ثلاثة فصول، أول والثالثة في المفهوم. هنا الآن الفصل الثالث ماذا يقول في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، يعني نفس مفهوم المهم مصداق الوجود، نفس المفهوم المتعقل للوجود هذا زائد عن مفهوم الماهية. إيش معنى زائد يعني؟ يعني أو عارض لها يعني زائد، يعني نفس مفهوم الوجود يختلف عن مفهوم الماهية. يعني الوجود والماهية، مفهوم الوجود معنى مفهوم الماهية إذا أتيا في العقل يتمايزان، فتدرك أن الماهية مفهوم وللوجود ماذا؟ مفهوم آخر. فعبارة أن الوجود زائد على الماهية ماذا يعني زائد؟ يعني مغاير، مو يعني صور زائد أنه الأصل هي الماهية وجود زائد عليها، لا لا، على مستوى المفاهيم الزائد يعني مفهوم الوجود يغاير ماذا؟ مفهوم الماهية، عارض لها. معنى العروض يعني هو التمييز إخواني، العروض إنه مفهوم وجود يتميز عن مفهوم الماهية. فكما إذا نقول إذا أردنا أن نصف الماهية بالوجود ماذا نقول؟ عروض الوجود على الماهية، هذا معناه عروض الوجود في العقل. لاحظ الآن بحث مفهومي، العقل البشري يستطيع أن يميز بين المفهوم والوجود. بتعبير آخر أوضح لك الفكرة، الآن عندما أنظر إلى الخارج وأرى إنسان يأتي هذا التصور إلى أين؟ إلى الذهن، يقول يجي مختبر الذهن يشرح فيلحظ شيء ما به الاشتراك وشيء ما به الانتياز، بيصير عنده مفهومان، مفهوم ما به الاشتراك الوجود لأن إنسان موجود، شجر موجود، قمر موجود، وما به الامتياز شو يميز هذا عن هذا؟ الماهية، هذا الحد الذي يفصل، والماهية تفصل بين مفهوم بين زيد وبين عمرو، وافترض بين الشجر وبين القمر إلى غير ذلك. لحظة أعطيك الآن فقط التصور الأول لسه ما راح أخذها بعمقها بس كشرح للعنوان عشان تكون إن شاء الله الأسبوع المقبل نوضحها. إذن في أن الوجود زائد على الماهية بهذا المعنى. إذن الذهن البشري يشرح هذا الشيء المدموج كان في الوجود الخارجي حقيقة واحدة، خصوصا بعد ما يأتي إن شاء الله في الفصل الرابع في إثبات أصالة الوجود بأن الذي في الخارج ما هو الوجود والماهية أمر اعتباري، لكن على مستوى الذهن عندما تنعكس الصورة ويأتي هذا الشيء إلى الذهن يقوم الذهن بعملية فارز فيلحظ عنده مفهوم للوجود ومفهوم لمن؟ للماهية، فيقول مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الماهية، بعبارة أخرى عارض زائد ما شئت فعبر. فللعقل إذن أن يجر للماهية، ومعنى الماهية ماذا؟ التي يقع في جوابي ما هو كما وضحنا، فيعقلها لوحدها ويعقل الوجود لها، وبالتالي يتضح بأنه الوجود لا جزءا للماهية ولا هو تمام الماهية، أمر خارج عنه. ويذكر بعد ذلك المصنف تقريبا ثلاثة أدلة تقريبا على إثبات هذه الحقيقة، أي حقيقة أن مفهوم الوجود يغاير مفهوم الماهية. إذن إخواني لا يصير خالط كلامنا إن على مستوى المفهوم ليس على مستوى المصداق، يبقى الكلام في هذه النقطة كما قلت فقط كتمهيد وتوطئة للوقت. إن شاء الله غدا أو الدرس المقبل أو الهم نعيد شيء من المطلب ونستدل ثم ندخل إلى الفصل الرابع، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.